لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس الأول من كتاب الحيض، وكان ذلك في مساء الأحد السادس من محرم سنة 24 و400 ألف من الهجرة الموافق التاسع من مارس سنة 3000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. والطهارة أعم من هذا التفصيل، فذكر من بداية قسمه إلى كتاب الوضوء وكتاب الغسل، وهذا كتاب الحيض، أي لم يفعل مثل بعض المصنفين كتاب الطهارة، يعني هكذا كتاب، يعني يجعله كتابا جامعا لكل مسائل الطهارة، ففصل كتاب الطهارة إلى كتب، فقال كتاب الوضوء ثم كتاب الغسل وهذا كتاب الحيض. ففصل رحمه الله كتاب الطهارة إلى كتب، وبعد كتاب الحيض جعل كتاب التيمم أيضا نفس الشيء، هو داخل في الطهارة. إذن يمكننا القول إنه قسم كتاب الطهارة إلى 4 كتب: كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم. فقسم كتاب الطهارة. غيره من المصنفين قد يكتفي بالعنوان العام كتاب الطهارة، ثم يأتي بجميع المسائل التي تتعلق بكتاب الطهارة كأبواب، يعني يأتي بالوضوء والحيض والتيمم والغسل، كل هذا يجعله داخلا تحت كتاب الطهارة. هذه عادة معظم المصنفين في السنة، أنهم يقولون كتاب الطهارة هكذا إجمالا لا يفصله البخاري رحمه الله. هذا التفصيل تفصيل يدل على أستاذيته رحمه الله تعالى، كما لقبه تلميذه الإمام مسلم حيث قبله بين عينيه وقال دعني أقبل رأسك، أو كما ورد في بعض الروايات قدمك، يا أستاذ الأستاذين، يا أستاذ البخاري رحمه الله كان أستاذا، ومن درس صحيحه عرف أستاذيته للأساتذة، ليس للطلاب بل للأساتذة، فهو أستاذ. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون إن فقه الإمام البخاري في تراجمه في أبوابه وتقسيماته الحسنة، فتقسيماته المتعلقة بالكتب والأبواب تقسيمات بديعة تدل على فقه وعلى أستاذية كما ذكرنا. كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض، وهذه عادته البخاري، عادته أنه يبدأ الكتب بذكر ما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى مما فصلته السنة. نعم، وهو كتاب في السنة، لكن لا يمكن الفصل أصلا، لا يمكن الفصل بين الكتاب والسنة، لأن السنة هي بيان لما أنزل في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبين للناس ما نزل إليهم، فهذه السنة، السنة هي بيان لما أنزل. فالقرآن غالبا مجمل والسنة مفصلة ومبينة لهذا المجمل. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، وكلمة أذى كلمة يعني فيها معاني كثيرة، فيها معاني كثيرة، ويمكن النظر في كلمة أذى بالنسبة للمرأة أولا، فاحتباس الحيض عن المرأة يؤدي إلى أذيتها بلا شك، فكثير من النساء إذا احتبست حيضتها لا تستريح إلا بنزولها، بل إن الطبيبة الماهرة تلجأ إلى يعني العلاجات التي يعني تفرج عن هذه المسكينة بنزول حيضها. فالحيض أذى، فهو أذى خارج من جسم هذه المرأة يريحها هي من الأذى، هذه واحدة. الشيء الثاني هو كذلك أذى، فالرجل إذا جامع امرأته حال حيضها تسبب هذا في أذيته كذلك هو، فيتأذى الرجل بجماعه لامرأته حال حيضها. وطبعا الطب الحديث أثبت أن رحم المرأة والدم النازل في الحيض حال الحيض يكون كما يقولون بؤرة صالحة لنمو وتكاثر الجراثيم والميكروبات، فبالتالي هذا المكان هو كما قال الله سبحانه وتعالى أذى، أذى يسألونك عن المحيض، يعني لو حاولنا أن نبحث عن كلمة تعبر عن هذا المعنى أبلغ من أذى، لا يمكن أن نجد كلمة تؤدي هذا المعنى. فهذا كلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. والبشر أو نقول بنو آدم على وجه العموم غالبهم لا يفهمون هذا الذي قاله الله عز وجل، ولذلك بتعديهم لحدود الله و لا نقول فقط بوقوعهم في الزنا المحرم، بل بجماع الرجل للمرأة على أي وضع كان وفي أي وقت كان حتى ولو كان في حال حيضها، هو من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين الرجال والنساء، الأمراض التناسلية التقليدية كما يقولون كالزهري والسيلان وأمثال هذه الأمراض التقليدية المعروفة، وما جد في عصرنا من أمراض عصرية للأسف يعني كسرطانات الرحم و يعني المجاري البولية عموما المثانة والحالب، وكذلك المرض العصر كما يسمونه المرض الإيد فقدان المناعة، فهذه كلها أمراض انتشرت وتفشت في الرجال وفي النساء بسبب عدم فهم الناس لقول الله تعالى هو أذى. فالحيض من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الأمراض في الناس، ويعني ما خفي أعظم كما يقال، فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. المحيض طبعا باختصار، ما هو المحيض؟ المرأة لها وعاء لنمو الجنين في داخله وهو الرحم، وهذا الوعاء عن يمينه وعن شماله مبيضان. كل مبيض وظيفته أن يفرز بويضة كل شهرين، يعني المبيض الأيمن يفرز بويضة كل شهرين والمبيض الأيسر يفرز بويضة كل شهرين، فيكون هناك بويضة شهرية، يكون هناك بويضة كل شهر، واحدة شهر تكون من المبيض الأيمن والشهر الذي يليه تكون من المبيض الأيسر، فكل مبيض يفرز بويضة كل شهرين كما سبق شرحه. هذه البويضة التي يفرزها المبيض تمشي في قناة تسمى قناة البيض، قناة البيض، ويعني يسمونها في الطب باسم مكتشفها، وتمشي البويضة في هذه القناة حتى تصل إلى الرحم، فإذا لم توافق تلقيحا من الرجل البويضة عندما تصل إلى الرحم دون أن تلقح، فإنها تستقر في جدار الرحم ويتكون حولها مجموعة من الأنسجة المخاطية والتجمعات الدموية بحثا عن الاستقرار، لكن لم تتلقح هذه البويضة يبدأ الرحم في لفظها إلى الخارج، فتخرج هذه البويضة غير الملقحة ومعها ما حولها من أنسجة مخاطية وإفرازات دموية، فهذا كله الرحم يلفظه في صورة ما يسمى عند الناس الآن بالدورة الشهرية، وهو ما نسميه في الشرع بالحيض أو المحيض، فيخرج كل هذا من رحم المرأة في مدة أحيانا أيام، طبعا تكون 3 أيام في حق بعض النساء، 4، 5، 6، 7، 8، يعني تتفاوت من امرأة إلى أخرى، وغالبا تكون عادة المرأة ثابتة، غالبا تكون، ولذلك تسمى عادة، الناس يسمونها عادة لأنها تأخذ يعني صفة الثبات، فتكون كل امرأة تعرف عادتها، أنا أحيض 6 أيام، واحدة تقول أنا أحيض 8 أيام، واحدة تقول أنا أحيض 7 أيام، كل واحدة غالبا تعرف، ما دامت الأمور كما يقال تمشي في مجراها المعتاد دون أمراض دون خلل، فتجد عادة المرأة هكذا، فتحيض المرأة مرة كل شهر، تزيد أياما تقل أياما، وقد يكون في حق بعض النساء الفترات يعني حسب الصحة والعافية إلى آخره. فكلما كانت المرأة أكثر خصوبة ونشاطا وحيوية كلما كان حيضها أكثر انتظاما وإلى آخره، والعكس بالعكس، المرأة الضعيفة يكون حيضها ضعيفا وتكون كذلك خصوبتها ضعيفة، ويمكن أن يتأخر عندها الحيض لمدد طويلة إلى آخره. فالشاهد أن الحيض هو أمر كتب، كما سيأتي في كلام الإمام البخاري في كلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهذا يشمل بنات آدم من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. فهنا يقول كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. طبعا هذه المقدمة التي ذكرتها عن الحيض بها إن شاء الله سنعرف الفرق بين الحيض والاستحاضة التي نسميها في زماننا بالمصطلح العصري النزيف. قد عرفتم الآن أن الحيض ليس نزيفا، الحيض أمر كما يقال طبيعي من سنن الله العادية الكونية المستمرة في النساء، وهو عبارة عن لفظ الرحم لما استقر أو حاول أن يستقر فيه من بويضة غير ملقحة وما حولها من أغشية وإفرازات دموية غير ذلك، كل هذا يلفظه الرحم، ويبقى الرحم يلفظه لمدة تتراوح بين كذا وكذا. يعني ليس هناك، الصحيح أنه ليس هناك حد لأقله ولا لأكثره، لكن العادة الغالبة يعني دائما نقول القواعد تكون بحسب الأغلب، فتكون يعني في حدود 5 أيام 6 أيام 4 أيام، هذا الغالب على النساء. بعض النساء تخل عن هذا، بعض النساء تزيد عن هذا، لكن الحيض كما سمعنا الآن ليس عبارة عن وعاء دموي مفتوح، ليس عبارة عن وعاء دموي مفتوح، وإنما الحيض هو بويضة غير الملقحة وما حولها يلفظه الرحم، ويكون هذا التخلص من هذه المحتويات بالتدريج، فيبدأ الرحم في لفظ شيء يسير، لذلك تبدأ الحيض بطريقة يكون فيها الدم قليلا، ويكون ما زال لونه يعني فاتحا ليس داكنا ليس غامقا، يكون لونه مائلا للصفرة، ثم يبدأ في الميلان إلى الحمرة شيئا فشيئا، إلى أن تصل الحيضة إلى فورتها في منتصف مدتها، تكون الدماء كثيرة وتميل إلى اللون الداكن حتى يقال إنه دم أسود. بعد ذلك تبدأ الدماء تقل مرة أخرى فتعود مرة أخرى إلى اللون الأحمر الفاتح إلى الصفرة، حتى يقل الكمية ويزداد اللون قربا من اللون الأصفر الفاتح، إلى أن يلفظ الرحم في النهاية إفرازا مائيا شفافا لا لون له، أبيض تماما لا لون له، بحيث أن المرأة إذا رأت هذا الإفراز إذا مسحت بقطمة بيضاء تخرج القطمة البيضاء بيضاء، نعم مبتلة تدل على خروج شيء لكنها بيضاء لا صفرة ولا حمرة ولا شيء. فهذه العلامة الأخيرة تسمى عند النساء بالقصة البيضاء، وهي علامة الطهر، أن المرأة طهرت، فإذا رأت هذه العلامة تغتسل وتصلي ويعاشرها زوجها عشرة الأزواج. فهذا هو الحيض. الاستحاضة باختصار عبارة عن وعاء دموي لسبب أو لآخر، هذا الوعاء يضعف وجداره لا يتحمل ضغط الدم فيه، فهذا الوعاء ينفتح، هذا الوعاء الدموي يكون في جدران الرحم من الداخل أوعية دموية، فبعض هذه الأوعية لسبب أو لآخر تضعف حتى أن جدارها لا يتحمل ضغط الدم، فتنفتح هذه الأوعية فيخرج دم مثل دم الجروح تماما، كما لو جرحت في أي مكان من جسمك يشبه الدم الذي يخرج من الأنف في حال الرعاف. نفس الشيء، الرعاف عبارة عن ضعف في جدر الأوعية الدموية الموجودة في داخل الأنف. فبعض الناس نظرا لضعفهم بين حين وآخر، حتى لو وقف في الشمس أحيانا نتيجة للشمس الشديدة بعض الشيء تجده يحصل له رعاف، فالأوعية الدموية التي في داخل الأنف لا تتحمل فتنفجر وينزل هذا الدم لسبب أو لآخر كما قلنا، وهو غالبا ضعف. نفس الشيء بالنسبة لبعض النساء، يكون جدران الأوعية الدموية في الرحم تكون ضعيفة فتنفجر لسبب أو لآخر، ارتفاع في ضغط الدم إلى آخره، أسباب متعددة، فيحصل خروج للدم من الأوعية الدموية نفسها. وفي هذه الحالة نقول هذا علم من أعلام نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك لا أشعة فوق صوتية ولا تحت صوتية ولا فوق حمراء ولا شيء من هذا القبيل، وما كان هناك شيء من هذا، ما كانوا يعرفون ماذا يدور في داخل الرحم. فعندما تسأله المرأة المستحاضة عن صلاتها فيقول لها صلى الله عليه وسلم، وهو الأمي الذي ما قرأ ولا كتب ولا تعلم ولا دخل كليات الطب، يقول لها إنما ذلك عرق وليس بحيضة، إنما ذلك عرق، هذا وعاء دموي ينزف، إنما ذلك عرق، فهذا شيء آخر غير الحيض تماما، وأحكامه مختلفة عن أحكام الحيض لهذا السبب، فليست أحكام المستحاضة كأحكام الحائض، وسنعرف هذا من خلال كتاب الحيض في صحيح البخاري إن شاء الله تعالى. ويسألونك عن المحيض قلوا أذى، إذن هل الاستحاضة أذى؟ جواب لا، الاستحاضة يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها، ويجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة، ويجب عليها أن تصوم الصيام المفروض، لا تترك الصلاة المفروضة ولا الصيام المفروض، ويجوز لها أن تصوم تطوعا، ويجوز لها أن تصلي تطوعا، يلزمها فقط كأي إنسان يخرج شيئا من القبل أو الدبر أن يغسل مكان الخارج، وتتوضأ وتصلي، وتتوضأ وتصلي، فهي تغسل مكان الدم الخارج وتتوضأ وتصلي، هذا هو حكم المستحاضة، ولا يلزمها شيء مما يلزم الحائض، وليست حائضا. نعم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض، هذا مجمل، جاءت السنة ببيان أن الاعتزال يكون فقط في الجماع، ونفس الشيء غالي وجافي ووسط، اليهود غلوا فاعتزلوا النساء في كل شيء، في الأكل والشرب والنوم وكل شيء، والنصارى حدث ولا حرج، ما في اعتزال في أي شيء، لا في أكل ولا شرب ولا نوم ولا جماع، كل شيء، وهذه الأمة وسط بين الغلاة والجفاة، يعتزلون في الجماع فقط، يؤكلها يشاربها يضاجعها ينام معها في الفراش يعانقها يقبلها يحتضنها، لكن دون جماع، كل شيء إلا الجماع. فالاعتزال هنا فاعتزلوا النساء أي اعتزلوا جماع النساء، حيث محل الأذى، اعتزلوا محل الأذى وهو القبول فقط، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن جماعا حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وهذا حتى يطهرن دليل على أن الاعتزال في محل النجاسة فقط وهو القبل، لأن بقية جسم الحائض هو طاهر، هل المرأة كلها نجسة؟ لا. قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال باب كيف كان بدء الحيض، يقصد في بنات آدم عموما، متى بدأ، هل الحيض كان في أمنا حواء عليه السلام أم لم تكن حواء تحيض، هل كانت حواء عليه السلام تحيض أو بدأ الحيض في جيل متأخر؟ يرجح البخاري أن هذا موجود في بنات آدم، لأن كلمة بنات آدم تصدق على بنت آدم الأولى وفي كل من أتى بعد ذلك. وبالتالي يصدق هذا على جميع النساء. وهناك ما يروى أشار إليه البخاري قال باب كيف كان بدء الحيض، أي متى بدأ الحيض في النساء. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، طبعا هذا هو الصحيح بنت آدم، لأن إحنا بنخطئ في مصر. واحد مثلا واحد يقول لمراته ما فهمتش أي شيء، يقول لها وانت مش بني أدمة؟ فيش بني أدمة، هو آدم، ما في أدمة، آدم عليه السلام. فهو يريد أن يقول لها بنت آدم، فبدل ذلك يعني أنث آدم، هو مفروض يؤنثها هي مش يؤنث آدم عليه السلام، يقول لها أنت مش بني أدمة، فأنث اللفظ المركب كله، ابن آدم والمرأة تكون إيه؟ بنت آدم. فنحن بنو آدم جميعا، الرجال والنساء كلنا بنو آدم، وتقول الرجل يا ابن آدم، وتقول المرأة بنت آدم، بنت آدم وليس بنت أدمة أو ابن أدمة. فيقول لها أنت مش بني أدمة، هذا خطأ، خطأ، آدم عليه السلام لا يؤنث. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، هذا أضافه البخاري للبعض هكذا دون تسمية، وهذا دليل أو مصير منه إلى تضعيف هذا القول، لأنه حتى لم يذكر من قائله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، هو يريد أكثر هنا بمعنى أنه هو الأشمل، لأنه يشمل جميع بنات آدم. نعم. ثم الحافظ رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الأثر وقال بعضهم، قال قوله وقال بعضهم بالرفع، كان أول بالرفع لأنه اسم كان والخبر على بني إسرائيل، أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، يعني الخبر هنا إذا صح هذا القول يكون أول شيء حصل من الحيض كان في نساء بني إسرائيل، إذن من كان قبل بني إسرائيل لم يكن فيهم حيض على هذا الخبر. قال أي على نساء بني إسرائيل، وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وعنده عن عائشة نحوه. قوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قيل معناه أشمل، لأنه عام في جميع بنات آدم، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة. وقال الداودي ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. قلت ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم، بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. وقد روى الطبري، وهذا جمع الحافظ طبعا، الحافظ ابن حجر حاول أن يجمع بين هذا وذاك، وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة، وامرأته هكذا الآية بالرفع أم بالنص، قائمة أو قائمة، قائمة، وامرأته قائمة تكون الجملة كلها حالية، فضحكت أي حاضت. والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب، وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها، والله أعلم. يعني ما ذكره البخاري هو الأرجح بلا شك، و يعني ما ورد عن الصحابة تعارض بعضه مع بعض، فالعودة إلى عموم كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.